وعلى آله وصحبه من اهتدى بهداه. ما بعد، فيقول ربنا جل وعلا في سورة الأنعام بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: ولو نزلنا عليك كتابا في قرطاس فلمسوه بأيديهم لقال الذين كفروا إن هذا إلا سحر مبين. يخبر جل وعلا عن عناد المشركين وشدة كفرهم وإباءهم والعياذ بالله، وأنهم مهما رأوا من الآيات فإنهم لن يؤمنوا، لأن كفرهم ليس بسبب الجهل ولكنه بسبب الاستكبار والعناد والعياذ بالله. قال تعالى: ولو نزلنا عليك كتابا، أي من السماء. واختلف العلماء في الكتاب هل هو كتاب من الله يشهد بأن محمد صلى الله عليه وسلم رسول يأمرهم بالإيمان بمحمد صلى الله عليه وسلم، يعني كتابا خاصا، أم أنه الكتاب العام الذي هو القرآن، كتاب وحي، كتاب شرع. وأنا الظاهر أنه الكتاب العام، كتاب الشرع يعني الذي هو القرآن. لو نزلنا عليك كتابا في قرطاس، مكتوب في صحف يرونه ينزل من السماء حتى يصل الأرض، وفيه كلام الله تبارك وتعالى، يعني القرآن، مقصود القرآن على القول الأقرب الأرجح. لو نزل هذا القرآن مكتوبا في صحف نزل من السماء وهم ينظرون، ثم لمسوه بأيديهم، اجتمع لهم حاستان، حاسة البصر يرونه ينزل، وحاسة اللمس لمسوه بأيديهم، أي تيقنوا أنه كتاب حقيقي، وقرأوا ما فيه من الأوامر والنواهي لما آمنوا. وليس بعد هذا كفر والعياذ بالله، يعني مهما رأوا من الآيات فإنهم لن يؤمنوا. وهذا إخبار من الله تبارك وتعالى عما لم يكن، لو كان كيف يكون. الله سبحانه وتعالى يعلم ما كان وما سيكون، الماضي والمستقبل، ويعلم المستحيل لو وقع، ما لم يكن لو كان كيف يكون. فئات كثيرة، ولو تواعدتم لاختلفتم في الميعاد، هذا لم يكن، فعلم الله سبحانه وتعالى وأخبر عنه. ولو ردوا لعادوا لمنه عنه، هذا لن يقع، ولكن الله سبحانه وتعالى علمه، لو وقع لوقع على هذا النحو. فالله سبحانه وتعالى يعلم كل شيء، الممكن والمستحيل، ما يقع وما لم يقع، الماضي والمستقبل والمستحيل الذي لا يمكن أن يقع، يعلم سبحانه أنه لو وقع هذا المستحيل لوقع على هذا النحو. ولو نزلنا عليك كتابا في قرطاس، أي في صحف، فلمسوه بأيديهم لقال الذين كفروا إن هذا إلا سحر مبين. إن هذا إلا سحر، يعني هذا أبلغ من لو قالوا هذا سحر، لأن هذا مجرد خبر، لكن إن هذا إلا سحر هذا تفيد الحصر، أنه ليس إلا سحرا، لا يحتمل غير السحر، هذا أبلغ وآكد. فكلما قويت الآية كلما ازداد الكفر والعياذ بالله. وهذا من العجب أنه كلما قويت الآية واتضحت كلما ازداد كفر الكفرة وإصرارهم على الكفر والعياذ بالله. لقالوا إن هذا، إن نافية، ما هذا أي الكتاب الذي رأوه ولمسوه، إن هذا إلا سحر. ولم يكتفوا بمجرد السحر، بل وصفوا بأنه مبين، يعني سحر بين ظاهر لا شك فيه، يعني يقولون ما عندنا شك ولا ريب أنه سحر بين واضح. وهذا غاية ما يكون من العناد والإصرار على الكفر والعياذ بالله. قال تعالى: وما تغني الآيات والنذر عن قوم لا يؤمنون. فإذا هداك الله سبحانه وتعالى للإيمان فاحمد الله، واعلم أن الله سبحانه وتعالى أنعم عليك بأعظم نعمة على الإطلاق، لأن الهداية ليست في يد الإنسان، الهداية نعمة من الله سبحانه وتعالى. يمنون عليك أن أسلموا قل لا تمنوا علي إسلامكم بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان إن كنتم صادقين. وقد شبه الله سبحانه وتعالى المعرض عن الإيمان، شبهه ضرب له أمثلة تدل على أنه لا يمكن أن يهتدي، منها قوله سبحانه وتعالى وجعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان، فهي أي الأغلال إلى الأذقان فهم مقمحون. شبههم الله سبحانه وتعالى، شبه الكافر بالشخص الذي وضع في عنقه غل من حديد، وهذا الغل عريض يصل إلى الذقن، يعني استوعب الرقبة كلها حتى الذقن. هل الذي فيه هذا الغل هل يستطيع أن يخفض رأسه؟ ما يستحيل، يعني في غل من حديد مستحيل، لا يمكن أن يخفض رأسه، فهي إلى الأذقان أي الأغلال على القول الراجح من المقال، فهي إلى أيدي، لكن هذا قول ليس عليه دليل، والأيدي لا ذكر لها في الآية، وإنما ذكرت الأغلال، جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي أي الأغلال إلى الأذقان أي عريضة طويلة تصل إلى الذقن وهم مقمحون. المقمح الذي يطلق الوصف على البعير إذا رفع رأسه وغض بصره، البعير يضرب رفع رأسه وأغمض عينيه فلا يرى شيئا أمامهم، فهم شبههم الله تعالى بهذا الوصف، ضرب لهم هذا المثل أن كالمثل الذي في عنقه غل من حديد وغل سابق طويل لا يستطيع أن يخفض رأسه ليرى الحق، وهم معرضون عن الحق كإعراض هذا الذي في عنقه ذلك الغل. وضرب له مثل آخر، قال ومن يريد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء، أي يصعد في طبقات الجو بتكلف وصعوبة. معلومة الإنسان إذا صعد إلى الطبقات العالية فإنه يضيق صدره وينخنق ويضعف تنفسه ولا يستطيع أن يتنفس إلا بشدة وصعوبة، كذلك هذا المعرض الله سبحانه وتعالى ضيق صدره فلا ينشرح للإسلام كحال هذا الذي يصعد في طبقات الجو، مهما حاول أن يتنفس فإنه لا يستطيع إلا بصعوبة بالغة فكاد يختنق. فكذلك هذا الكافر إذا رأى الحق ضاق صدره ولا يستطيع أن يقبله وأن يشرح له. وإذا ذكر الله وحده اشمأزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة والعياذ بالله. وأيضا شبههم الله سبحانه وتعالى، شبه قلوبهم بالقارورة المختومة التي عليها غطاء، وهذا الغطاء مختوم، ختم قوي لا ينفتح، الختم يغلق هذه القارورة إغلاقا محكما قويا، ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم. وقالوا غلو قلوبنا غلف بل طبع الله عليها بكفرهم، الله سبحانه وتعالى أخبر أنه ختم على قلوبهم وأنه طبع عليها ختم الطبع والإغلاق المحكم، فلا يدخلها خير ولا يخرج منها شر والعياذ بالله. ولكن هذا بسبب كفرهم وما ظلمهم الله ولكن أنفسهم كانوا يظلمون، ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة، بسبب عدم الإيمان أول مرة الله قلب قلوبهم جل وعلا. فإذا هذا يفيد، يجعل العبد خائفا حذرا منطرحا بين يدي الله سبحانه وتعالى يسأله الهداية والتوفيق، ويحذر من أسباب الضلال والعياذ بالله. يعني الإنسان كلما زاغ الله قلبه حتى يصل حالة لا يستطيع أن يؤمن أبدا، مهما رأى من الآيات، مهما وعظ، مهما أنذر، لا يمكن أن يؤمن. وليس هناك أبلغ من قوله تعالى ولو ترى إذ وقفوا على النار فقالوا يا ليتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا ونكون من المؤمنين، بل بدا لهم ما كانوا يخفون من قبل ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه. هذا من أبلغ ما يكون. يعني الكافر وقف على النار ورآها بعينه وأيقن أنه سيصلاها ثم لو رد لعاد إلى الكفر. هذا ما في أبلغ منه والعياذ بالله. الله سبحانه وتعالى يطبع على قلب الكافر بسبب عناده واستكباره فلا يمكن أن يهتدي. إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم. ختم الله على قلوبهم. السمع هو الطريق إلى القلب. السمع أقرب طريق إلى القلب. السمع والبصر هي أقرب الطرق إلى القلب. السمع ينقل القلب المعقولات، ينقل العيون والمعاني، والبصر ينقل الصور والظاهرة. فهذه أقرب الطرق إلى القلب. هذه الطرق معطلة. ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم ولا يصل القلب شيء من الخير لأن السمع معطل، الطريق مسدود. وعلى أبصارهم غشاوة، وعلى أبصارهم غشاوة، فمهما رأى من الآيات السماوات الأرض الجبال إلى غير ذلك الشمس والقمر وغيرها من الآيات فإنه لا يمكن أن تنفع ولا يهتدي. فما تغني الآيات والنذر عن قوم لا يؤمن. إذن الواجب الخوف والحذر والمسارعة على طاعة الله والإيمان بما جاء عن الله وعن رسوله صلى الله عليه وسلم، لأن الإيمان يزيدك إيمانا. الذين اهتدوا زادهم هدى، والإعراض يكون سببا لزيغ القلب. فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم والله لا يهدي القوم الفاسقين. الله سبحانه وتعالى أمر عباده أن يسألوه الهداية في كل ركعة. اهدنا الصراط المستقيم بعد الحمد والثناء والتمجيد يشرع في سؤال الهداية. اهدنا الصراط المستقيم في كل ركعة. لا تصح صلاته إلا بسؤال الله صلاة الفاتحة وفيها سؤال الله الهداية. والذي يدعي هذا مشروع ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. وكان أكثر دعاء النبي صلى الله عليه وسلم ماذا؟ يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. نسأل الله أن لا يزيغ قلوبنا بعد إذ هدانا. ولو نزلنا عليك كتابا في قرطاس فلمسوه بأيديهم لقال الذين كفروا إن هذا إلا سحر مبين وقالوا لولا أنزل عليه ملك. يعني الكفرة يتفننون في سؤال الآيات على سبيل التعجيز للنبي صلى الله عليه وسلم، يعني إن كنت نبيا حقا فأنزل علينا ملكا وإن لم تنزل فلست بنبي. يعني مراد التعجيز وليس الاستهزاء والاسترشاد بل التعجيز. وقالوا أي الكفرة لولا أنزل عليه ملك، ملك من الملائكة يؤيده يصدقه. ولو أنزل ملك لآمنا، لكن ما أنزل معه ملك إذن هو كاذب كبشر عادي يدعي النبوة والرسالة كذبا. لو كان صادقا لا نزل معه ملك يصدقه. هذا يعني من باب المجادلة بالباطل، من باب التعجيز للنبي صلى الله عليه وسلم وإضلال الضعفاء والجهلة. فالضعف إذا سمعوا أقوال السادة، إذا سمعوا هذا القول قالوا صحيح، لو كان رسولا صادقا لأنزل الله معه ملك بالصورة الملائكية العجيبة الغريبة، حتى إذا رآه الناس علموا يقينا أنه رسول صادق، أن معه ملك من الملائكة أنزله الله يصدقه فيما يقول. لكن الله سبحانه وتعالى لم ينزل ملكا لأن حكمته تقتضي عدم إنزال الملائكة. قال تعالى ولو أنزلنا ملكا لقضي الأمر ثم لا ينظرون. يعني لو نزل ملك كما قالوا كما اقترحوا ولم يؤمنوا لعدلوا بالعقوبة. هذه سنة الله الماضية جل وعلا، أن الكفار إذا اشترطوا آية معينة وجاءت كما اشترطوا وكما طلبوا ثم لم يؤمنوا عاجلهم الله بالعقوبة ولم يمهلهم. لأنهم قد قامت عليهم الحجة تماما ولا عذر لهم البتة. وأما إذا لم يشترطوا آية معينة فالله سبحانه وتعالى يملي لهم يعطيهم مدة لعلهم يؤمنون ولعلهم يرجعون. قوم صالح مثلا اشترطوا آية معينة، قالوا إن كنت صادقا فاقلب لنا أو أخرج لنا من هذه الصخرة ناقة نشرب من لبنها، فدعا الله تبارك وتعالى فخرجت ناقة من تلك الصخرة كما اشترطوا، لكنهم والعياذ بالله كفروا وعقروا الناقة فدمدم عليهم، يعني لم يمهلهم جل وعلا، أمهلوا 3 أيام تمتعوا في داركم 3 أيام ذلك وعد غير مكذوب، وأعطوا 3 أيام فقط، ولما تمت 3 دمرهم الله تبارك وتعالى. وثبت في مصحف الإمام أحمد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له المشركون: يا محمد إن كنت نبيا فادع الله أن يقلب لنا الصفا ذهبا وأن يزيل عنا هذه الجبال حتى نزرع فسألوه هذه الآية المعينة، فقام النبي صلى الله عليه وسلم يدعو الله أن يحول الصفا ذهبا، فأتاه جبريل عليه السلام فقال: ما شئت إن شئت، يعني يقول ربك ما شئت إن شئت جعلت لهم الصفا ذهبا فإن كفروا أهلكتهم وإن شئت فتحت لهم باب التوبة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: بل يفتح لهم باب التوبة، لأنه يعلم عليه الصلاة والسلام أنه لو كان الصفا ذهبا لكفر أكثرهم، لأنهم كما قال الله تعالى: فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. إذن سبب الكفر ليس الجهل والتباس الأمر على الأكثر، وإنما سببه الإعراض والجحود والاستكبار والعياذ بالله. والمعرض الجاحد لا حيلة فيه، أما الجاهل البسيط الذي جاهل البسيط هذا يعلم، إذا تبين له الحق آمن سارع إلى الإيمان. ولو نزلنا عليك ولو أنزلنا ملكا لقضي الأمر، أي قضي بإهلاكهم وعدم إمهالهم، قضي الأمر ثم لا ينظرون أي لا يمهلون. وذكر الله تعالى في هذه السورة بعد ذلك وقالوا لولا أنزل عليه آية من ربه، قل إن الله قادر على أن ينزل آية ولكن أكثرهم لا يعلمون، لا يعلمون أن نزول الآيات ليس في صالحهم، ولكن قل إن الله قادر على ينزل آية ولكن أكثرهم لا يعلمون، يعني عدم إنزال الآية رحمة بهم ولكنهم لا يعلمون، لا يعلمون أن الآية تضرهم أن لو نزلت ولم يؤمنوا أهلكوا. ثم قال تعالى: ولو جعلناه ملكا لجعلناه رجلا. لماذا؟ لأمرين: أمر الأول أن الملك في الصورة الملائكية لا يستطيعون رؤيته ولا يثبتون من ذلك ولا يمكن أن يتعلموا منه، لأنهم يخافون ويرتعبون منه فلا يستفيدون من نزوله، فمن حكمة الله تبارك وتعالى أن يأتي بصورة بشرية كما كان جبريل عليه السلام يأتي بصورة دحية كلبي كثيرا، وجاء مرة بصورة رجل شديد بياض الثياب شديد السواد الشعر لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منه أحد كما يقول عمر رضي الله عنه، يأتي بصورة رجل لكن صورة حسنة دحية دحية كان رجلا جميلا، فكان جبريل عليه السلام يأتي بصورته في الغالب، ولما رأى النبي صلى الله عليه وسلم جبريل عليه السلام على صورة الملائكة ماذا حصل له؟ سقط على الأرض وصار يرتعب من شدة الخوف ورجع إلى خديجة وقال: زملوني، يعني النبي صلى الله عليه وسلم على شجاعته فهو أشجع الناس، ومع ذلك لم يثبت لرؤية جبريل عليه السلام لما رآه على صورته الحق، مع أنه كان يعلم أنه سيراه، لأنه سأل جبريل، سأل النبي صلى الله عليه وسلم جبريل عليه السلام أن يراه على صورته الحقيقية، فقال جبريل عليه السلام: يا محمد أدعو ربك. فدعا النبي صلى الله عليه وسلم، فطلع عليه جبريل من الأفق، فرأى جبريل عليه السلام له 600 جناح قد سد الأفق، صار يطلع شيئا شيئا فشيئا من الأفق ويرتفع في السماء حتى سد الأفق من عظم خلقه، فصار لا يرى شيئا في الأفق من عظمة خلقه، فسقط النبي صلى الله عليه وسلم هوى على الأرض، وذهب إلى خديجة ترعد بوادره يرتعب من شدة الخوف. فإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم لم يثبت لرؤية جبريل فكيف بالكفرة؟ هذا واحد. الأمر الثاني أن الله سبحانه وتعالى أراد أن يكون الإيمان إيمانا بالغيب، ولو كشف الغطاء ورأى الناس الملائكة ورأى أمور الآخرة لم يكن إيمانا بالغيب، وصار إيمانا إيمان شهادة، ولا فضل لمن آمن بشيء مشهود، كل الناس يؤمنون بشيء مشهود، من رأى الشمس فله هل له فضل في إثباتها؟ ما له فضل، كل الناس يرون الشمس، من رأى الليل وقال نحن في الليل أو نحن في النهار أو كذا أو كذا ما له فضل، لأن الناس يرون هذا بأعينهم ويؤمنون به كلهم ولا أحد ينكره. الله سبحانه وتعالى يحب الإيمان بالغيب، لأن الحامل عليه التصديق، تصديق الله، تصديق رسله عليه الصلاة والسلام، وإن لم يره، أما إذا رأوا الملائكة فلا فضل لهم، فهذا صار إيمانا بالشهادة. ولذلك إذا نزل الموت بالعبد وكشف له الغطاء قبل خروج الروح ورأى ملائكة الملائكة فإنه لا يقبل إيمانه، كحال فرعون لما آمن في تلك اللحظات، فحتى إذا أدركه الغرق قال: آمنت أنه لا إله إلا الذي آمن في بني إسرائيل وأنا من المسلمين. الآن قد عصيت قبل وكنت من المفسدين، فاليوم نجيك بدنك لتكون لمن خلفك آية. وقال عليه الصلاة والسلام: إن الله يقبل توبة العبد ما لم يغرغر. إذا وصلت الروح إلى الحلقوم رأى أمور الغيب ورأى الملائكة وكشف له الستار، فلو آمن في تلك اللحظة لم يقبل إيمانه، حتى لو رأى العذاب أيضا لو رأى العذاب لا يقبل إيمانه، عذاب الآخرة. قال تعالى: فلما رأوا بأسنا قالوا آمنا بالله وحده وكفرنا بما كنا به مشركين، فلم يكن ينفعهم إيمانهم لما رأوا بأسنا. سنة الله التي قد خلت في عباده وخسر هنالك الكافرون. الله سبحانه وتعالى لا يمكن أن ينزل ملكا بالصورة الملائكية، لأنه لو نزل وآمن من آمن فلا فضل لإيمانه، لأنه إيمان شهادة. والله سبحانه وتعالى يقول: الذين يؤمنون بالغيب. الله سبحانه وتعالى يريد ويحب الإيمان بالغيب. ولو جعلناه ملكا لجعلناه رجلا، أي في صورة رجل، وللبسنا عليهم ما يلبسون. التبس عليهم لأنهم يلبسون الأمر على الضعف، يقولون: لو كان نبيا صادقا لأنزل الله معه ملكا، ولو نزل الملك لالتبسهم عليهم الأمر كما التبس على الضعف. ولو جعلناه ملكا لجعلناه رجلا. وإذا صار رجلا هل يعرفونه؟ ما يعرفونه. لو جاء رجل غريب، ملك جاء في صورة رجل لا يعرف، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: هذا الملك فلان جاء معي، ماذا يقولون؟ يقولون: هذا رجل جاء من بلد آخر، وإن لم يعرفوه، هذا الرجل جاء من بلد آخر، جاء يعني اتفقت معه أن يأتي ويقول أنا ملك. إذن التبس عليه الأمر ولم يحصل المقصود. هذا يدل على جهل الكفرة وعلى عنادهم واستكبارهم والعياذ بالله، وأنه لا خير لهم في سؤال الآية. طيب السؤال: هل الله سبحانه وتعالى أنزل من الآيات ما يكفي؟ يقول: لما أنزل؟ أنزل ما يكفي ويشفي وزيادة. قال عليه الصلاة والسلام: ما بعث الله نبيا في أمة قبلي إلا أعطاه من الآيات ما مثله آمن عليه البشر. كل نبي عنده من الآيات ما يكفي لإيمان البشر، يعني ما يدل دلالة قاطعة على صدقه. ليست آية واحدة، آيات، إلا أوتي من الآيات ما مثله آمن عليه البشر، وإنما كان الذي أوتيته وحيا أوحى الله إليه. صار بأن نكون أكثرهم تابعا يوم القيامة متفق عليه. النبي صلى الله عليه وسلم أعطي من الآيات أكثر مما أعطيه الأنبياء من قبله، وأبلغها هذا القرآن المعجز الذي فيه من الآيات والإعجاز ما لا يحصى. فالمنصف تكفيه الآيات التي أنزلها الله سبحانه وتعالى ابتداء. قل إنما الآيات عند الله وإنما أنا نذير مبين. الله سبحانه وتعالى ينزل من الآيات ما يكفي ويشفي. من الآيات الحسية انشقاق القمر، من أعظم الآيات. سألوا النبي صلى الله عليه وسلم أن يريهم آية لكنهم لم يعينوها، فانشق القمر فلقتين. ورؤية جبل وأبي قبيس، الجبل الضخم الذي حول الحرم، رؤية بين الفلقتين، واحدة عن يمين الجبل واحدة عن يسار الجبل، حتى يتأكدوا أنه انشقاق حقيقي وبينه مسافة كبيرة. الجبل الضخم صار بين الفلقتين، وهذا أمر في السماء ليس في الأرض، ولا حيلة لأحد فيه، يدل على أنهم عند الله تبارك وتعالى. لكن هل نفع؟ ما نفع. قالوا اسألوا المسافرين، فإنه إن سحرنا محمد لم يستطع أن يسحر الناس كلهم، أن القمر يرى في أماكن بعيدة. قال اسألوا المسافرين، فإذا جاء مسافر وسألوه أخبر أنه رآه قد انفلق انشق، فكلما سألوا أحد المسافرين أخبر أنه رأى القمر في القتيل. فماذا قالوا مع هذا؟ قالوا سحر مستمر. يعني إيش؟ يعني قول إن محمدا عليه الصلاة والسلام سحرنا وسحر الناس كلهم في كل مكان، وهذا يدل على غاية العناد والاستكبار والعياذ بالله. ولقد استهزئ برسل من قبلك، هذا في تسلية للنبي صلى الله عليه وسلم، لأن الصادق الحريص والحريص على هداية الناس يشق عليه ويؤلمه ألما شديدا أن يكذبوه وهو صادق، ويكذبوه يكذبونه بغير حق. هذا من أشد ما يكون على النفوس، أن يكون الإنسان صادقا عنده أدلة وبراهين على أمر عظيم وترتب عليه الخلود في الجنة والنار ويكذب هذا التكذيب، هذا شق شديد على النفوس. وذلك يقول جل وعلا فلا تذهب نفسك عليهم حسرات لعلك باخع نفسك، أي مهلكها، ألا يكونوا مؤمنين. والله تعالى يعزي نبيه عليه الصلاة والسلام ويسليه وينهاه عن كثرة الحزن الذي قد يصل إلى إهلاك النفس، ويقص عليه قصص الأنبياء والمرسلين عليهم السلام، وأنهم كذبوا استهزئ بهم وصبروا فلك فيهم أسوة. والإنسان يتعزى إذا قيل الله ترى يعني كذب غيرك ولست الوحيد الذي كذب، فإنه يهون على الأمر ويتعزى. ولقد استهزئ برسل من قبله، أن الاستهزاء يتضمن التكذيب، في تكذيب وزيادة، تكذيب وزيادة استهزاء سخرية. ولقد استهزئ برسل من قبلك فحاق، أي حل ووقع، بالذين سخروا منهم، أي من الرسل عليه الصلاة والسلام، ما كانوا به يستهزئون. به أي ضمير يعود إلى العذاب، لأن الرسل إذا أخبروهم بالعذاب ضحكوا سخروا واستعجلوا العذاب، كما قال النضر بن مالك، قال اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء أو ائتنا بعذاب أليم. هذا غاية ما يكون من الاستهزاء والتكذيب. لو قال اهدنا له لكان خيرا له، وقال اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فاهدنا له، فكان خيرا له، قد يهدى إلى طالع صادقا، لكنه استعجل العذاب على سبيل الاستهزاء، كما قال الأولون ائتنا بعذاب الله إن كنت من الصادقين، فعقروا الناقة وعثوا عن أمر ربهم وقالوا يا صالح ائتنا بما تعدنا إن كنت من المرسلين. ما هي النتيجة؟ فأخذتهم الرجفة فأصبحوا في دارهم جاثمين. الله سبحانه وتعالى لا يحابي أحدا، إذا أبى العبد أو العباد أبوا الإيمان، استكبروا، استهزعوا، وأصروا على التكذيب، الله سبحانه وتعالى غني عنه، يعادلهم بالعقوبة ويحقق وعده لأوليائه ويجتاحهم ويهلكهم. فحاق بالذين سخروا منهم، أي من الرسل، ما كانوا به، الضمير يعود إلى العذاب، استهزأ بالعذاب، فحل بهم، فحاق بهم، فحاق بالذين سخروا منهم ما كانوا به يستهزئون. قل سيروا في الأرض ثم انظروا كيف كان عاقبة المكذبين. السير في الأرض لأجل الاعتبار أمر مطلوب شرعا، لكن بشرط أن يكون باكيا، كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا تدخلوا مساكن الذين ظلموا أنفسهم إلا أن تكونوا باكين حذرا أن يصيبكم مثل ما أصابهم. متفق عليه. فالنظر السير في الأرض والنظر في مساكن الذين ظلموا أنفسهم هذا أمر مطلوب شرعا، الإنسان يتأثر والتعب يأخذ العبرة والعبرة. لو ذهب إلى مدائن صالح ورأى تلك الديار ورأى تلك الجبال منحوتة علم أن القوم عندهم قوة وعندهم علم، ونحتوا هذه الجبال الصماء الشديدة جعلوها مساكن وجعلوا فيها يعني وسائل للراحة، كما قيل عنهم أنهم يخرقون الجبل ومن جهة لا يأتي الشمس كثيرا ويدخل الهواء ويجعله ممرا طويلا فلا يصل المكان الذي يريدون إلا وقد برد صار هواء باردا، هذه مكيفات لكن من طريقة بطريقة أخرى، ويحسن مكيفات اليوم، مكيفات اليوم تحتاج إلى كهرباء تحتاج إلى صيانة، وهذا مكيف طبيعي ويستمر دائما وأبدا، لا يحتاج إلى تكلفة ولا يحتاج إلى صيانة ولا يحتاج إلى أي شيء، مكيف طبيعي وهو أفضل من هواء المكيفات. فإذا تفاخر الناس اليوم بهذه المكيفات نقول قوم صالح وهم تموت سبقوكم إلى هذه المكيفات وأحسن من المكيفات، النحت في الجبال يصل الهواء باردا ويستمر هكذا. فالله سبحانه وتعالى أخبر أنه مكن لهم في الأرض وأعطاهم من الأسماع والأبصار والعلوم وقوة الأبدان ما ترى أثاره في تلك المساكن، ومع ذلك دمرهم وأهلكهم لما عصوا. فإذا من فعل مثلهم سيحل به ما حل به، على سبيل الاتعاظ والاعتبار. أكفاركم خير من أولئكم؟ الجواب لا. أم لكم براءة في الزبر؟ يعني هل عندكم براءة من الله تبارك في الزبر كتب المرسلين أنكم لن تعذبوا؟ الجواب لا. إذا من النتيجة سيحل بكم ما حل بهم، لأن الذنب واحد وليس هناك مانع من العذاب، فكما حل بأولئك سيحل بكم، لكن قضية وقت يمن الله للظالم ثم يأخذه أخذ عزيز مقتدر، نسأل الله العفو والعافية. قل سيروا في الأرض ثم انظروا كيف كان عاقبة المكذبين. مثلا السير في الأرض إلى مدان صالح أو إلى البحر الميت أو ما شابه ذلك من ديار المكذبين هذا فيه عبرة وعظة ويزيد الإيمان لمن نظر بعين بصيرة. لكن من ذهب للنزهة والسياحة والتمشية فإن هذا حرام ولا يجوز، وكثير من الناس والعياذ بالله يذهبون لأجل النزهة، يدخلون هذه الأماكن يلهون ويلعبون ويضحكون ويصورون ويأكلون ويشربون، وهؤلاء والعياذ بالله قد أخطأوا في هذا، لأنهم يرون مساكن المعذبين ولا يخافون، كأن عندهم أمان من الله أنهم لن يعذبوا. هذا أمر محرم شرعا، وقد يكون سببا لنزول العذاب والعياذ بالله. حذرا أن يصيبكم مثل ما أصابهم. قال العلماء رحمه الله: أصابهم أمران، الأمر الأول معنوي وهو قسوة القلب، والأمر الثاني حسي وهو العذاب الذي أهلكهم واجتاحهم، لأن الله سبحانه وتعالى قبل أن يعذبهم ختم على قلوبهم ثم بعد ذلك أنزل بهم العذاب. قد يقول قائل: ما نرى العذاب ينزل على هؤلاء الذين يذهبون إلى مدائن صالح للهو واللعب والنزهة، ما رأينا أحد من نزل به عذاب صاعقة ولا نزل به صار خسف به أو كذا، ما نرى أحدا نزل به شيء من العذاب. نقول: ليس بشرط أن يعجل العذاب، يعني الأمر الأول سيحصل لا محالة وهو قسوة القلب. فإذا رأى أسباب العذر والعظات ولم يتعظ، هذا دليل على قسوة القلب، يزيد القسوة. فإذا قسوة القلب حاصل لا محالة، وإذا حصلت القسوة تبع العذاب، وليس بشرط أن يحل العذاب معجلا، فإن إذا قسى قلبه أتاه العذاب بعد الموت، وتعديل العذاب في الدنيا قد يقع وقد لا يقع، قد يقع وقد لا يقع. فإما نرينك بعض الذي نعدهم فإن منهم منتقمون، فإما نرينك بعض الذي نعدهم فإن منهم منتقمون، أو نتوفينك فإن عليهم مقتدرون. يعني الله تعالى ردد الأمر، قد يعجل وقد لا يعجل، لكن لا بد أن يقع العذاب في نهاية الأمر بعد الموت، لكن في الدنيا قد يعجل وقد لا يعجل. فليس معناه أن من لم يعجل له العذاب في الدنيا أنه سلم، لا، قد يعجل وقد يؤخر بعد الموت، لكن القسوة حاصلة لا محالة، لأن هؤلاء طبع الله على قلوبهم. وهذا الذي يرى مساكنهم ولا يخاف بل يلهو ويضحك ويلعب، هذا قد حصلت له قسوة القلب والعياذ بالله. لو في قلبه ذرة من خوف الله تبارك وتعالى ما أقدم على هذا الفعل، يأكل ويشرب ويضحك ويلعب ويعصي في المكان الذي أهلك الله به هذه الأمة العظيمة، أهلكهم واجتاحهم في هذا المكان، وهذا يلعب به ويضحك ويلهو، كأن عنده أمانا من الله أنه لن يعذبه. هذا أبي القسوة بإذن الله. قل لمن ما في السماوات والأرض، قل لله. هذا تقرير للكفرة بتوحيد الألوهية، تقرير لهم باعتراف بالربوبية، وكما قال العلماء الإقرار بتوحيد الربوبية إيش؟ ما يستلزم الإقرار بتوحيد الألوهية، فمن أقر بتوحيد الربوبية لزم توحيد الألوهية لزوما لا محالة منه، أنه يؤمن أن الله هو الذي خلقه، وأن الله هو الذي يرزقه، أن الله تعالى هو الذي يدبره، إذن كيف يعبد غيره؟ قامت الحجة عليه، كيف تعبد من لم يخلق ولم يرزق وليس له تصرف؟ إذن قامت الحجة عليه. والله سبحانه وتعالى كثيرا ما يحتج على المشركين بإقرار بتوحيد الربوبية، ولئن سألتهم من خلقهم فيقولن الله، فأنى يؤفكون، كيف يصرفون وهم يقرون توحيد الربوبية؟ إذن هذا تلازم، بين هناك تلازم ظاهر بين توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية. لذلك أقرر: قل لمن ما في السماوات والأرض. هم سيقولون لله ضرورة، لأنهم يرون هذا برأي العين، ولا أحد يدعي من المشركين أن اللات أو العزة أو منات أو ما شبه هبل وما شبه من الأصنام أنها خلقت السماوات والأرض أو تنزل المطر أو تحيي وتميت، لأنهم يرونها مخلوقات، لكن غاية ما هنالك أنهم يزعمون أنها تشفع لهم عند الله. ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. والله سبحانه وتعالى كذبهم في هذه الدعوة: ذلكم الله ربكم له الملك والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم. إذا ما يستجيبون، إذا قلت اشفع لي يا فلان، اشفع لي عند الله، افعل كذا فكذا، لن يستجيب، لا يسمع ولو سمع ما استجاب. إذن هذه الشفاعة المزعومة كذبها القرآن وابطلها. كذلك في سورة سبع قال تعالى: قل ادعوا الله، قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيهما من شرك وما له منهم من ظهير. نفى ثلاث أشياء: الانفراد بالملك أو المشاركة أو الإعانة، بقي الرابع والشفاعة، نفاه بقوله: ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له. وهل يأذن الله تعالى للمشركين، لآلهة المشركين، أن تشفع لهم؟ لا، الله تعالى يقول: فما تنفعهم شفاعة الشافعين. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، ولا يشفعون إلا لمن ارتضى. والله سبحانه وتعالى لا يرضى عن الكافرين ولا يأذن لأحد أن يشفع لهم. إذن الشفاعة المزعومة قد بطلت، فليس هناك سبب يدعو للتعلق بهؤلاء. قل لمن ما في السماوات والأرض قل لله، إن لم يقولوه فقله أنت، لأنه ظاهر، لا يحتاج إلى أن ننتظر الجواب منهم، لأنه أمر ضروري لا ينكره أحد. قل لله كتب على نفسه الرحمة، وهذا من فضل الله سبحانه وتعالى أنه كتب على نفسه الرحمة. ثبت في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لما خلق الله الخلق كتب في كتاب عنده فوق العرش: إن رحمتي تغلب غضبي. الرحمة دائما تسبق الغضب. الحسنة بكم؟ بعشرة، إلى سبعمائة، إلى الله. السيئة بكم؟ بواحدة، وقد يعفو، لأنها الرحمة أوسع، الرحمة أوسع وأسبق من الغضب. ولولا هذا لهلك العباد، لأن الإنسان بطبعه ظلوم جهول. حمل الإنسان أنه كان ظلوما جهولا، إن الإنسان لظلوم كفار، إن الإنسان خلق هلوعا، الآيات. الإنسان بطبعه كل من آدم خطأ، وخير الخطأين يا عبادي أنكم تذنبون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب جميعا فاستغفروني أغفر لكم. الخطأ من طبع الإنسان، الله سبحانه وتعالى ركب فيه الشهوات، من شهوة الغضب، شهوة المال، شهوة النساء، شهوة الجاه، شهوات كبار، مع الجهل، الظلم، قلة المعين في كثير من الأحوال. الله سبحانه وتعالى ابتلى العباد ببلاء عظيم شديد، ركب فيهم الشهوات، وأوجب الشياطين، شياطين الجن والإنس والجن، تجتالهم وتأزهم أزا. الخطأ حاصل لا محالة. قال تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان، من يتبع خطوات الشيطان فإنه يأمر بالفحشاء والمنكر، ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدا، ولكن الله يزكي من يشاء والله سميع عليم. من رحمة الله أنه يزكي عباد المؤمنين، أنه يثبتهم، أنه يغفر لهم ويعافيهم ويهديهم ويستر عليهم، نسأل الله من فضله. فالمؤمن إذا التجأ إلى الله، الله أعانه، ثبته وهداه وغفر له وستر عليه حتى يبلغه الجنة. وإذا خذل الله العبد فلا حيلة له. وإن يخذلكم فمن ذا الذي ينصركم من بعده؟ العبد ينطرح بين يدي الله معترفا بذنبه تقصيره، مثيا على ربه، سأله التوفيق والهداية والثبات والمغفرة والرحمة. وإذا استسلم العبد، الله يحب العبد أن يستسلم وأن يذل، أن الله تعالى هو الجبار المتكبر، ويحب أن يذل له العباد. فمن ذل لله وانكسر قبله الله، ومن تكبر وتجبر قصمه الله، والله قاسم الجبابرة. وأما المستكين فهو قريب من رحمة الله تبارك وتعالى إذا سلم من الشرك وإذا سلم من حقوق العباد. الله سبحانه وتعالى لا يغفر الشرك، وكذلك حقوق العباد لا بد أن يقتص للظالم من المظلوم من الظالم، فيحرص الإنسان على أن يسلم من الشرك ومن حقوق العباد، فيكون بين يدي الله سبحانه وتعالى حري أن يغفر الله له إذا اعترف بذنبه واستغفر. الله كريم مجيب جل وعلا. قل لمن ما في السماوات والأرض، قل لله كتب على نفسه الرحمة، من يعني أمثلة رحمة الله تبارك وتعالى ما يحصل لأصحاب الأعراف. ما لهم أصحاب الأعراف؟ قوم تساوت سيئاتهم حسناتهم، فيكونون على السور الذي بين الجنة والنار، فيه شرفات. الأعراف جمع عرف، والمكان المرتفع، فهو سور فوقه شرفات، وهي معروفة بالأسوار التي تبنى قديما، يكون السور فوقه تسمى شرفة، شيء مرتفع فوق السور، فالله سبحانه وتعالى يجعلهم فوق هذه المرتفعات، يرون أهل الجنة ويرون أهل النار. فإذا صلبت أبصارهم تلقاء أهل النار، تلقاء أصحاب النار، قالوا ربنا اجعلنا مع القوم الظالمين. هؤلاء الآن ليس لهم حسنة يدخلون بها الجنة، وليس عندهم سيئة يدخلون بها النار، تساوت حسناتهم وسيئات. ما هو مآلهم؟ مآلهم إلى الجنة تسبق الرحمة، تسبق الرحمة، فالله سبحانه وتعالى يدخلهم الجنة برحمته. مثال آخر جاء في صحيح البخاري من حديث سمرة رضي الله عنه، النبي صلى الله عليه وسلم لما دخل الجنة في تلك الرؤيا قال: رأينا أناسا جزء أو شطر منهم كأحسن ما أنت رأى، كأجمل شيء، والنصف الثاني من الجسد كأقبح ما أنت رأى، والعياذ بالله. منظر يعني غريب، منظر بشع، نصف الوجه نصف الجسم أجمل ما يكون، والنصف الثاني أقبح ما يكون. هؤلاء أشخاص رآهم النبي صلى الله عليه وسلم في الجنة، معه جبريل وميكائيل، فأمرهم جبريل عليه السلام أن يذهب إلى نهر يجري كأنه اللبن من شدة البياض، أمرهم جبريل عليه السلام أن يذهبوا وينغمسوا في ذلك النهر، فانغمسوا وخرجوا وقد ذهب ذلك السوء عنهم. فسأله جبريل، سأل النبي صلى الله عليه وسلم جبريل عليه السلام، قال: يا جبريل، ما هؤلاء؟ قال: هؤلاء قوم خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا تجاوز الله عنهم. هؤلاء تساوى عندهم الخير والشر، فصار النصف حسن كأحسن ما يكون، والنصف الثاني سيء وقبيح أقبح ما يكون. فسبقت الرحمة وغفر الله لهم وعادوا كأحسن ما يكون. لكن ليس معنى هذا الإنسان يتمادى في معصية الله ويقول: الله غفور رحيم، الله كتب على نفسه الرحمة، لا، لأن هذه النية سيئة، حري بصاحبها أن يحرم الرحمة لأنه استهان بحرمات الله. لكن الرحمة قريب من المحسنين، الذي يحسن في العبادة لكنه يزل في حالات الضعف البشري، لكن ما عنده إصرار تعمد استهزاء بالله سبحانه وتعالى واستخفاف بحرمات الله، لا، عنده الخوف، عنده الحرص والمسارعة إلى الطاعات، لكنه أحيانا بطبع البشري تحصل منه الهفوات والزلات. هذا محسن حري أن يغفر الله له. أما المتعمد المصر المعاند المستهتر، هذا حري أن يحرم التوفيق ويحرم الرحمة، لأن كثير من الناس والعياذ بالله يتعمد المعصية ويصر على المعصية، حلق اللحى وسبال الثياب وسماع الأغاني والتدخين والمخدرات والربا وترك صلاة الجماعة وتوفيت الصلاة عن وقتها، والذنوب أشكال وألوان من الذنوب قد تكون من الكبائر الطوام. وإذا قيل له وإذا يضحك ويقول: الله غفور رحيم يا أخي، لا تشددون أنتم على الناس، أنتم شددين مزمتين، رحمة الله واسعة يا أخي، الله غفور رحيم. هذه أقول كلمة حق أريد بها باطل. هذا أصدق ما يصدق عليهم كلمة حق وريد بهذا. صحيح الله غفور رحيم صحيح، لكن من يضمن لك الرحمة؟ الله سبحانه وتعالى يقول يغفر لمن يشاء، هل أنت منهم؟ وش الجواب؟ قل ما أدري. لا تدري هل أنت منهم أم لا، إذا واجب عليك أن تخاف أن لا تكون منهم، ثم إذا خفت وسددت وقاربت أدرك لك الرحمة. أما المستهتر المستهزي الآمن مكر الله، هذا قد يحرم المغفرة والرحمة ويحل به ما كان يستهزئ به ويعمل من السيئات. وقد أخبرنا النبي عليه الصلاة والسلام أن أفواجا وأعدادا كثيرة من الموحدين يدخلون النار، منهم من يغيب في النار إلى كعبيه كما جاء في صحيح مسلم، منهم من يغيب في النار إلى ساقيه، منهم من يغيب إلى ركبتيه، منهم من تأخذ النار إلى حقويه، كل هذا بسبب ذنوب المعاصي. مثلا المسبل تأخذ النار إلى إيش؟ إلى كعبيه، ناشر كعبيه من النار تأخذ النار إلى كعبيه، ومن كان ذنبه أكثر أخذت النار أكثر إلى نصف الساقين إلى الركبتين، ومنهم من يكون في وسط النار. ولكن لا تأكل النار مواضع السجود، الجبهة والأنف، ورد في بعض روايات الحديث إلا دارات وجوههم، الوجه كله لا تأكل النار، واليدين والركبتين وأطراف القدمين. حرم الله على النار أن تأكل مواضع السجود من المصلين. فالواجب الحذر والخوف من عذاب الله سبحانه وتعالى، ومن خاف الله في الدنيا أمنه الله يوم القيامة. نسأل الله العفو والعافية. ليجمعنكم، اللام تسمى لام إيش؟ ليجمعنكم، لام القسم، أحيانا يسمونها لام الموطئة للقسم، يعني في قسم مقدر تقديره والله ليجمعنكم. وكل لام جاء بعد نون التوكيد فهي اللام الموطئة للقسم، أو تسمى لام القسم. لو قال شخص لآخر لأضربنك ثم لم يضربه، فما هو الحكم؟ عليه كفارة يمين، لأنه أقسم، هذا قسم مقدر. قال لأضربنك ثم عدل عن ضربه، نقول عليك كفارة يمين لأنك أقسم. اللهم إذا كان جاهلا باللغة لا يعرف أن هذا قسم، هذا شيء آخر، قد يعذر بجهله، لكن هذا هذا النص يعتبر قسما تقديره والله لأضربنكم. ليجمعنكم إلى يوم القيامة، هذا فيه إشكال ذكر بعض المفسرين، قال ليجمعنكم إلى، لماذا لم يقل ليجمعنكم ليوم القيامة؟ ليجمعنكم إلى يوم القيامة، إلى هذه فيها غاية، فيها شيء يمتد إلى الغاية. فمنهم من قال ليجمعنكم، في جواب الإشكال في أقوال، قوله ليجمعنكم أي في القبور إلى يوم القيامة، يعني تبقون في القبور إلى يوم القيامة. لكن هذا القول ضعيف، ولا شك أن معنى الآية من تدبرها أنه وعد بالجمع للحساب. والقول الثاني والأقرب ليجمعنكم إلى يوم القيامة، يعني إلى مكان الحساب، لأنهم يخرجون من القبور ثم يتوجهون إلى مكان الحساب، فإذا هم ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إيش؟ إلى ربهم ينسلون، أي يسرعون، يوم يتبعون، يومئذ يتبعون الداعية لا عوج له، يعني يخرجون من القبور مسرعين إلى مكان الحساب، يسمعون الداعي فيتوجهون إليه لا عوج له، يعني لا يستطيع أن يعود يمينا ولا يسارا، بل يتوجه إلى مكان الدعوة في طريق أو خط مستقيم وسريعا، يذهب بسرعة إلى مكان الحساب. ليجمعنكم إلى يوم القيامة، أي من القبور إلى مكان الحشر. وفي قول ثالث أن إلى بمعنى اللام، ليجمعنكم إلى يوم القيامة أن يجمعنكم ليوم القيامة. لكن يعني هذا القول في نظر أن الحروف هذه حروف الجر الأصل أن كل حرف له معنى يختلف عن الثاني، إلى ولي وعن وفي، كل حرف له معنى يختلف، فقال قول أن هذا الحرف بمعنى هذا هذا خلاف الأصل. فإذا أمكن أن يفهم على ظاهره ثم يوجه فهذا هو الأولى، لأن معنى هذا الحرف يختلف. ليجمعنكم ليوم القيامة غير معنى ليجمعنكم إلى، اللام لي للتعليل، جمعك لكذا، أو إلى هذا فيه غاية، التعليل يختلف عن الغاية. فهذا هو الأصل أن كل حرف له معنى يخص ويختلف من الحرف الثاني، فإذا أمكن أن يحمل على معناه الأصلي ثم يوجه فهو أولى من تناوب من القلب تناوب الحروف، لأن هذا خلاف الأصل وليس عليه دليل. فما دام وجدنا توجيها فهو الأولى، يجمعكم أي من القبور إلى مكان الحساب. نسأل الله تبارك وتعالى العفو والعافية الدنيا والآخرة، والله أعلم، صلى الله عليه وسلم.